مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حوطة بني تميم، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، رمزت إلى اسمها بالحروف ها عين فا. أختنا تسأل عما ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن للشهيد عند الله 6 كرامات، أنه لا يجد ألم الموت إلا كقرصة البعوض، وأنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، وأنه لا يصله الفتان في القبر، وأنه يكسى تاج الوقار، وأنه ينزل في منازل النبيين ويشفع في 70 من أهل بيته. هل هذا الحديث صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا أعلم هذا الحديث ولا أعلم صحته، ولكن له شواهد تدل على صحة بعضه. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في المرابط أنه يأمن الفتان وأنه يجري عليه عمله ورزقه، والمرابط أقل من الشهيد، يعني إذا حصل هذا المرابط فالشهيد تضيع له ذلك، والشهادة موعود من الجنة كما قال جل وعلا: ولا تحزن قتله السجن لأمواته بل أحياء عند ربهم يقوم. فالشهادة على خير عظيم، وله من الله فضل عظيم إذا أصلح الله نياتهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمته، فهو ما خير عظيم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا عن موضوع هام ولا سيما في وقتنا الحاضر سماحة الشيخ، فتسأل سماحتكم عن الكرامات التي يهبها الله سبحانه وتعالى لأوليائه الصالحين، وتذكر أشياء وأشياء، حبذا لو تطرقتم لهذا الأمر، وهل هناك ما يثبت أن لبعض الناس كرامة معينة، وأن هناك تدل وأن هناك أدلة تثبت أن لهذا المرء كرامة وإلا لما حصل ما هو كذا وكذا؟ جزاكم الله خيرا.
كرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وأنها حق، وفي خوارق العادات التي يخلقها الله لبعض الأولياء إما لحاجة منه أو لإقامة حجة على العدو على أعداء الله لنصر الدين وإقامة أمر الله عز وجل، فتكون لأولياء الله المؤمنين تارة لحاجتهم كأن يشحن الله له طعاما عند جوعه أو شرابا عند ظمأه لا يترى من أين أتى أو في محل بعيد عن الطعام والشراب أو نحو ذلك، أو بركة في طعام تكون واضحة، أو غير ذلك من الخوارق العادة، والميزان في ذلك أن يكون مستقيما عن كتاب السنة، لا تكون كرامة هذه الخارقة إلا إذا كان الشخص معروف بالاستقامة على دين الله ورسوله، أما إذا كان منحرفا عن الشريعة فلا شك كرامة، ولكنها من خوارق الشياطين ومن فتن الشياطين، وإنما تكون كرامة لأولياء الله المؤمنين الذين عرفوا بالاستقامة على دين الله واتباع شريعته، فما خرع الله لهم من العذاب سمى كرامة. ومن ذلك قصة ما جرى للصديق والطعام الذي قدمه لأضيافه، فصاروا كلما أخذوا لقمة رمى من تحتها ما هو أكثر منها حتى فرغوا من الأكل وبقي الطعام أكثر مما كان، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما قرأ ما جرى لحباد بن شيبة وأسيد بن حضير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج من عنده في ليلة الظناء أضاعت لهما أسواقهما الظنة، فلما صرف كل واحد إلى بيته أضاع له صوته حتى وصل إلى بيته، هذا من كرامة الله أولياءه سبحانه وتعالى. وهكذا ما أشبه ذلك مما يقع لأولياء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الكرامة لبعض خلق الله حقيقية وليست ضد أشياء وليست من الأشياء التي يذكرها بعض الناس سماحة الشيخ.
الكرامة من يتقدم، الكرامة خارق للعادة لكل أولياء الله المؤمنين عند حاجتهم إلى ذلك كالجوع والعطش ونحو ذلك، فيجد طعاما وماء في مكان لا يظن وجوده فيه، يستحيل الله له بغير أسباب ظاهرة أو بفعل إقامة حجة على الأعداء حتى يعلم أن هذا الدين حق وأن ما جاء به الرسول حق، كما جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي يثبت بها أنه رسول الله كما يقع في الصالة والقرآن العظيم وعجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وفنه علما بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، هذه مجاة للنبي عليه الصلاة والسلام وفانشقاق القمر وما أشبه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي عند صورة في كتاب أو صحيفة وإذا طمستها بوضع شيء ما عليها أو أغلقت الكتاب الذي يحتوي على بعض الصور، فهل تقبل الصلاة حينئذ وهل يقبل الاستغفار والتسبيح؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، الصلاة في المحل في الصورة أو في كتاب في الصورة أو في شاطئ في الصورة أو شاطئ في الصورة لا يضر، الصلاة هي لا يضر ذلك، لكن كانت الصورة معلقة وجب إلى ذلك. أما كانت الصورة لما يمتهن المساجد في الكتاب أو الكتاب فإنها لا تؤثر ولا حرج في ذلك، لأن المنع المعلق الذي يمنع دخول الملائكة ملائكة هذه الصورة. وما كانت الكتاب فمقبول، إذا يطلق عليه الكتاب يغلق عليه الكتاب فلا يدين، وإذا أزال المؤمن صورة الرأس لا المعروف كل جديد لقطع الرأس بالحجب حتى جاء الحجب في القدس كله أو من الصورة التي يستمع قطع وزيرة كلية فلا بأس، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع رأس الدجال حتى يكون المفوت الشجعة بلا رأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تلبس المرأة غطاء ساترا أثناء تأدية الصلاة وهي داخل بيتها، فهل يجوز لها لبس هذا الغطاء حتى وإن كانت لوحدها رغم أنه يستر جميع البدن، أم أنه لا بد لها من لبس شيء على رأسها وعلى شعرها بالرغم من وجود هذا الغطاء على جميع بدنها؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان عليها غطاء يستر جميع بدنها كشف الحديث ما عدا الوجه، فإن السنة كشفه لأنه عندها أجنبي السنة كشفه، أما كفارة فإن كشفته ما فلا حرج وإن فطرته ما فهو أفضل، أما بقية البدن من الرأس والصدر والقدم وهذه الأمور كشفه سواء كان بغطاء عام أو بغطاء مقطع من الرأس ستر وبقية البدن ستر.
نعم.
المقصود أن تستر هذا البدن كله ما عدا الوجه وكفيه، الوجه سنة كشفه وكفاته ما أفضل وإن كشفه فلا حرج على الصحيح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لباس المرأة العادي لا يكفيها أثناء تأدية صلاتها سمحت الشيخ؟
العادي الساتر يكفي، إذا كان ساترا
نعم
فإنه يكفي، كان عليها غطاء اللباس كما ساتر
نعم
وعليها منطع الساتر بقدميها
نعم
أو في قدميها جوز الجوارح
نعم
كفى
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا لا يلزم أن يكون هناك ظلال أو ما الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة لبس القماش الذي يوضع على صدرها ولا سيما أمام زوجها ولا وأمام المحارم جزاكم الله خيرا؟ هل يجوز للمرأة أن تلبس بعض الأقمشة المزخرفة على صدرها ولا سيما أمام زوجها وأمام المحارم؟
لا حرج.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم قص الشعر من الأمام مع تركه من الخلف دون قص للتجمل والزينة مع عدم التشبه في ذلك بالكافرات.
ترك قص أفضل إلا إذا ظهر الزوج أو المرأة أو كلاهما الزوج والمرأة أو المرأة مثل الزوج ورعت المصلحة من دون قصد الشر والجارضة فلا يعلم بأس في ذلك لم يعل حول أما قصد الله من الشر فلا يسمى فلا يعلم ولكن لا حق لذلك إلا رعت المرأة المصلحة أو اتفق مع زوجها على ذلك أو
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران أو ما كتب على الساعات أو التحف وغير ذلك.
أما تعليق الآيات على المجالس فلا حرج في حيلة كل قصة قراءة في هذه الآيات الفائدة فلا بأس أو تعليق أحاديث وكلمات طيبة وأشعار طيبة لا بأس بذلك. أما جعلها بالساعة فهذا خطأ لأن قد تمتهن قد تطرح في محل أنه مناسب فلا ينبغي يكون لا في الساعة ولا في الحل لا ذكر الله ولا آيات لأنها قد تطرح على وجه يحدث في الامتهان ولكن فيه معلق في الجدار في المكتب أو في المجلس قد يقطع وجه من أحاديث أو آيات أو أشعار طيبة لا بأس بها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول والدتي لها طفلة تبلغ من العمر سنتين توفيت غرقا، وتقول والدتي هل علي شيء في ذلك خصوصا وأنها أغلقت الباب والطفلة خارج المنزل ظنا من الأم أن الطفلة داخل المنزل، وبعد فترة اكتشفت الأم أن ابنتها خارج المنزل، وعندما ذهبت للبحث عنها وجدتها قد فارقت الحياة غرقا، فإذا كان عليها شيء في ذلك فما هو؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان قد سببت غرقها لأن جعلتها عند محل مكشوف حجان مكشوف أو حضن على مكشوف فليس عندها حد فإنها ضمنها لفترة بيتها، أما إذا كان محل بعيد وليس حولها فلا في قدر أنها درجت إليه وذهبت إليه فلا عليها لها شيء فسعليها وماتها أمان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره شعر الولادة؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج الحمد لله من صلى وما من شيء
اللهم صلى عليه
وسلم وكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة
والسلام
إلا أن تعلم بها نجاسة فلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من نجاسة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم حلق شعر المولود؟
السنة يحلق يوم السابع إذا كان يحرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة تذهب عنه يوم السابع فيحلقه ويسمى. السنة يحلق يوم السابع وأن يسمى يوم السابع وأن يعق عنه إذا كان كرم به شاتين وإذا كان واحدة أما يحق فيها التصوير.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعث بها المستمع أحمد محمد أحمد، ملخص ما في هذه الرسالة أنه نوى تأدية فريضة الحج، وعندما كان قادما إلى الأراضي المقدسة استوقفته الجهات المختصة وسألته بعض الأسئلة، فحلف يمينا أنه أكبر إخوته وهو ليس كذلك، ما حكم ما فعل وبماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا.
هذه الاستقاف هذه اليمين أمره الثالث يعني توبة إلى الله من عليه توبة هذه اليمين وحجه صحيح الحمد لله، لكن هنا قصد الإمام كان اليمين كاملة فإذا فات تاب الله عليه وجبر نقصه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل توجهونه إلى شيء آخر سماحة الشيخ؟ الحمد لله
التوبة إلى الله
ما شاء الله
هذا يسمى اليمين الغمض الكاردة فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله عثمان بعث برسالة ملخص ما في هذه الرسالة، يسأل سماحتكم عن حكم إجبار البنت على الزواج ولا سيما من شخص قد يكبرها سنا أو قد يكون عليه بعض النقص الخلقي. جزاكم الله خيرا.
ليس الولي أن يجبر المرأة على الزواج ولو بأكمل الناس ليس له إجبارها، بل هي لها خيار، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح النبي حتى تستأذن. قال الرسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فليس للأب ولا لغيرها أن يجبر المنع على الزواج إذا بلغت 9 فأكثر، فلا بد من إذنها ولا بالسكوت. أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الثانية بالكلام والنعم، وليس له جوابها أبدا ولو كان أباها ولو كان الزوج من أصلح الناس، لأن هذا يختص بها ومصلحتها فلا تجبر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع أحمد مصبح أحمد من الدقهلية في جمهورية مصر العربية. أخونا يقول إنني من سكان قرية الحجائزة بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. يقول يوجد بأغلب المساجد يوم الجمعة قارئ للقرآن يقرأ القرآن بصوت عال في الميكروفون ويستمع إليه المصلون حوالي نصف ساعة، وعندما ينتهي من قراءة آية من القرآن يهللون وترتفع أصواتهم، علما بأن أغلب المصلين يجهلون القراءة والكتابة. فرجائي من سماحتكم إفادتي بصحة قراءة القرآن يوم الجمعة بهذه الصورة. يقول إنني من سكان قرية الحجائزة، يوجد بقريتنا يوجد في معظم القرى لدينا قارئ يقرأ القرآن يوم الجمعة بصوت عال في الميكروفون ويستمع إليه المصلون حوالي نصف الساعة، وعندما ينتهي من قراءة آية من القرآن يهللون وترتفع أصواتهم، علما بأن أغلب المصلين يجهلون القراءة والكتابة. فرجائي من سماحتكم إفادتي بصحة قراءة القرآن يوم الجمعة بهذه الصورة، أم أن هذه دخلت علينا من باب البدع، وهل هي مكروهة؟ وهل للجمعة أذانان أم أذان واحد؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان المأمومون محدودين ورضوا بذلك أن يقرأ قارئ حتى يستمعوا ويستجيبوا لأنهم لا يقرؤون ولا حرج في ذلك، ولكن ليس لهم هذه الروضة والكلام الكلام بعد ذلك، وإنما يستمعون وينصتون، وإذا مرت آية فيها تسبيح أو دعاء ودعوة لا بأس. أما هذا الزوجي إذا سمع بعد ذلك فلا لا ينبغي لهم. أما إذا كان ليس عددهم مضبوط ولا ليس كلهم موافقين فإنه لا ينبغي هذا، لأن هذا يشغلهم ويمنع الآخرين من القراءة. فلولا أولى أن كل واحد يقرأ لنفسه، يستفيد يقرأ لنفسه ويستمع من حوله، ولا يزعجهم واحد بالمكبر. أما إذا كانوا محدودين أميين محدودين يحبوا ويسمعوا قارئ منهم حتى يحضر الخطيب فلا حرج في ذلك. سؤاله الثاني
يقول هل للجمعة أذانان أو أذان واحد؟
أذانان.
نعم.
الأذان الأول هذا رآه عثمان رضي الله عنه في خلافته.
نعم.
عثمان بن عفان رآه إحدى الأذان الجديد حتى ينتبه الناس الجمعة ويستعدوا لها ويأتوا إليها. وكان هذا في عهد عثمان، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعمر لم يكن هناك إلا أذان واحد عند دخول الخطيب بعد الزواج. لكن رأى رضي الله عنه وأرضاه هذا الأذان الثاني وهو الأول ثم الأول.
نعم.
لهذه المصلحة، وهو أحد الخلفاء الرشيد
رضي الله عنه
الذي قال فيه أن يشهد عليكم بسنتي وسنن الخلفاء الرشيدين بعدي، فلهذا عمل به المسلمون من قصر الوقت لا يقصر، فهو أفضل. أفضل يسمى الأذان الأول ويسمى الأذان الثاني وهو الأول لمصلحة المسلمين حتى ينتبهوا للجمعة وحتى يحضروا من.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل ترشدون الناس إلى الفرق بين وقت الأذان الأول ووقت الأذان الثاني؟
الأذان الثاني هذا بعد دخول الخطيب وهو موجود في عهد النبي صلى
الله عليه وسلم
في عهد الصديق وعمر.
طيب.
هذا يقال الأذان الأخير.
نعم.
لم يكن في عهد النبي إلا هو.
طيب.
بعد الزوال هذا هو المشروع. أما الأذان الأول مثل ما تقدم حدثه عثمان لمصلحة الشرعية والأفضل أن لا يكون بعيد عن الأخير. الأفضل أن لا يكون بعيد حتى ينتبه الناس ويحضروا قبل دخول الحقيب.
طيب
إذا قبل كان قبل الصلاة قبل الأذان بنص ساعة أو نحوها أو ثلثي ساعة هذا حسن إن شاء الله.
بارك الله.
أما كنت متصل بالأذان الأخير الفائدة تكون قليلة.
صحيح.
تكون الفائدة قليلة فالأفضل يكون قبل الأذان بوقت ينتفع به الناس يغتسلون.
نعم.
ويتقدمون للصلاة قبل الأذان الأخير حتى تحصل الفائدة المطلوبة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان قبل دخول الخطيب بساعة مثلا هل تستحسنون هذا؟
لا ساعة أو أقل من الساعة.
جزاكم الله خير.
ما يفعل بعض المساجد من تنظيم في هذا الثاني الثاني فرقه أولى.
جزاكم الله
خير. ما الفائدة ما تحصل بهذا. لو يكون بين وقت يكون بين الأذانين وقت يتسع للمسلمين ينتبهون له في الغسل وفي التقدم للصلاة قبل الخطبة قبل دخول الخطيب.
نعم.
في وقت حتى يحضروا للمسجد ويصلوا ما كتب الله لهم ثم يستعدوا لسماع الخطيب.
جزاكم الله خيرا وأحسن
إليكم.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة عائشة جبر أختنا لها جمع من الأسئلة. في أحدها تقول جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة. هل المقصود بالسجدة هنا الركعة كاملة أما هو المقصود؟ جزاكم الله خيرا.
سجود معروف. سجود معروف. فلهذا أرسل النبي إلى هذا عليه الصلاة والسلام وبين هذا ما من عبد يسجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة حتى عمل بها خطيئة. فالمراد السجود المعروف هو وضع الجبهة والأنف في الأرض في الصلاة.
نعم.
ويطلق السجود على الصلوات. كما في حديث صبيعة بن كعب الأسلمي حين قال يا رسول الله أسألك مرافقة أهل الجنة قال أغير ذلك؟ قال لا أسألك إلا ذلك. قال أعني على كثرة السجود يعني كثرة الصلاة.
جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عما تطمئنون إليه في تفسير مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد ونحو ذلك.
الأمر عند العلماء أنه نافية لما يقوله المشركون وكما قال المشركون من كذا وكذا مثل أهل الحق ثم قال أقسم فهي نافية لشيء محلوب وأقسم ثابتة مثبتة. وقال بعضهم انها صله يعني زائده يستغلها العرب بغير قصد لمعناها. ومعنى اقسم يوم القيامه اقسم بهذا البلد ان الله يقسم بها سبحانه وتعالى. المشروف الاول نفي في اشياء لذلك لا كما يقول المشركون من تكذيب الرسول او انكار القران او ما اشبه ذلك مما يقوله اهل السجن بل ما قاله باطل أقسم يوم القيامة أقسم بها لا إلى آخره.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن هذه الحادثة فتقول إنسان لا يعمل ويصرف ماله فيما لا يفيد ثم يحتاج إلى لقمة العيش ليأكلها من شدة الحاجة فهل إذا أعطيت مثل هذا الشخص أكون ممن فرج كربة أخي علما بأنه لا يعمل تكاسلا وإذا حصل على مبلغ بطريق ما فإنه ينفقه بسرعة وأحيانا لا يجد ما يأكل جزاكم الله خيرا. تقول إنسان لا يعمل ويصرف ماله فيما لا يفيد ثم يحتاج إلى لقمة يأكلها من شدة الحاجة فهل إذا أعطيت مثل هذا الشخص أكون ممن فرج كربة أخيه علما بأنه لا يعمل تكاسلا وإذا حصل على مبلغ بطريق ما ينفقه بسرعة وأحيانا لا يجد ما يأكل جزاكم الله خيرا.
نعم. إذا كانت الحالة التي لا يجد شيئا ويقع أحسن إلى الإنسان وقد أحسن إلى أخيه وفرد كربه ولكن هذا الذي ذكر لا يكون إلا من إنسان ناقص العقل ليس بعاقل بل سفيه لا يعمل ومع هذا ينفق ما في يديه ويتعطل هذا ليس من العقلاء لكن متى وجد أن منه حاجة يسحب من يقوم بحاجة يسد حاجته، لأن المال بيده ضاع ذهب فصار فقيرا محتاجا إلى الدعم والمساعدة، فمن دعمه وساعده يزيد ما يزيد قربته ويسد حاجته فهم أجر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. تقول في بعض مسائل الميراث عندما يكون هناك إخوة لأم وإخوة لأشقة وإخوة أشقة يكون نصيب الإخوة الأشقة هو الباقي عصبة، لكن أحيانا في بعض المسائل لا يبقى للأشقاء شيء مع أنه يكون للإخوة الأم نصيب، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ هل نترك الأشقاء بلا ميراث؟
نعم، الصواب أنهم يسقطون، يستغرق هذه المسألة سقطت على الصحيح من أقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفرائض لأهلها، فما أوقت الفرائض فلأولى رجل إلا رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. يقول فما أبقت يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط. وقال قوم من أهل العلم أنهم يشتركون مع الإخوة اليوم، فيكون أباهم فيكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، فقالوا لاخوتهم شركونا وقد ان ابانا عدم، كان حجر في اليم كان حجر في البحر، ولكن هذا قول ضعيف، كما ينفعهم ابوهم يضرهم ابوهم، ينفعهم اذا انفردوا وياخذوا المال وياخذوا ما بقي، وهكذا يضرهم اذا استغرقت الهروب يضرهم. الحمد لله على شرع الله الذي فيه الخير العظيم وفيه العاقبة الحميدة. فإذا هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقة، فإن المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأخوين من الأم السدس اثنان، تمت ستة ما بقيت، فيسقط أشقاء لأنها استغرقت الفروض الأسرة، فهم دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم أهل يقول فرائض لأهلها فما بقي فهم يأولى رجل من دخل، هكذا قالوا أخوة لأب سقط. المقصود هذا هو الصحيح، وهذا يقال لها مشركة، ويقال لها أيضا اليمية والحجرية ونحو ذلك، لكنها في الصحيح الأشقاء يسقطون لاستغراق الهروب والمسألة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأردن جرش المستمعة فاطمة محمد تسأل سماحتكم بعض الأسئلة، فتقول لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال أو دار خالتي ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال ودار خالتي ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في ذلك أو لا؟
الواجب طاعة الزوج، الواجب طاعة الزوج إذا منع من الخروج لأن الخالة طاعة، لا ينبغي أن يمنع إذا كانت الخالة والأمة ليس بهما محذور ولا يخشى من زيارتهما ممرة، ولا يمنع من صلة الرحم.
طيب،
ولكن قد يكون له مقاصد، قد يكون له أسباب، وقد تكون الزيارة فيها مضار. فالحاصل إذا كان المنع لا وجه له فلا ينبغي له، لا يعينها على قطيعة الرحم. أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة لأن الزيارة تضر هذه الزوجة، تضر زوجها لأنهم يخبئوا لها عليه، أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تذهب إليهم فتشاهدها أو ما أشبه ذلك، فله حق في هذا المال.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.